واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلنشرع في القراءة من كتاب السنن لأبي داود في باب في الصائم يدعى إلى وليمة، ولعلنا قرأناه في العام الذي مضى، ولنقرأه الآن قبل باب ما يقول الصائم إذا دعي إلى طعام. اقرأ الباب الذي قبله ثم إن شاء الله نعود إليه مرة أخرى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب ما يقول الصائم إذا دعي إلى وليمة. حدثنا عبد الله بن سعيد،
نعم، ثقة الكندي،
أخبرنا
أبو خالد سليمان بن حيان الأزدي وهو صدوق يخطئ،
عن هاشم
بن حسان أو هشام بن حسان الدستوائي وهو ثقة ثبت،
عن ابن سيرين
محمد ابن سيرين ثقة ثبت من كبار علماء التابعين،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. قال هشام: والصلاة الدعاء.
نعم، هذا الحديث قد تقدم شرحه، ولعل الذي بعده له صلة به أو في موضوعه، وإن كان على حكم آخر. باب في الصائم يدعى إلى وليمة أو إلى الوليمة. جاء لعلها نسخ بالتنكير وليمة، ونسخ بالتعريف الوليمة. وقد خرج تحت هذا الباب أبو داود بإسناد حسن عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب. في ظاهره وجوب الدعوة، وجوب إجابة الدعوة، لأن قوله فليجب أمر، والأصل الأمر للوجوب. وكما جاء في حديث آخر: إذا دعي أحدكم إلى وليمة طعام عرس ونحوه فليجب، ومن لم يجب فقد عصى الله. وهذا اللفظ لا ينزل عن مرتبة التحريم إلى الكراهة، إن قوله فقد عصى الله يدل على وجوب إجابة وليمة العرس. وقد اختلف العلماء في حكم إجابة الوليمة، ولكن ظاهر النص يفيد الوجوب، إلا إذا تضمنت الوليمة منكر. ويدل على هذا الاستثناء ما رواه النسائي في سننه أن رجلا دعا عليا رضي الله تعالى عنه، صهر النبي صلى الله عليه وسلم ورابع الخلفاء الراشدين، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أنت من منزلة هارون من موسى، في أو عند خروجه للغزو، كما في صحيح البخاري وغيره وغيره. فقالت فاطمة رضي الله تعالى عنها: ادعو رسول الله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجد في البيت تزويقا، فلم يدخل إلى محل الوليمة ورجع. فقالت فاطمة: يا علي، سل رسول الله لماذا رجع. فسألته فقال: اللهم صل عليه، ما كان لنبي أن يدخل بيتا مزوقا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من حضر إلى مكان فيه منكر وهو لم يستطع تغييره فلا يجوز له البقاء والحضور، أو قال الحضور. وكذلك يستثنى ما إذا كانت الوليمة محل للمشقة كسفر، فإنه لا يجب كما قال بعض الفقهاء، أن هذا به مشقة. وكذلك يستثنى كما قال بعض الفقهاء إذا كانت الوليمة عامة، كان قام أحد المصلين والتفت على الناس: حياكم الله بيت فلان اليوم على الغداء إن شاء الله، ما عين فلان ولا فلان ولا فلان، فيسعهم أن لا يحضروا إلا من عين. فقيل: يا فلان لا تنسى اليوم الوليمة وأكد عليه، أو خصه بكرت كما يقال بلغة العصر، أو في عرف العصر، أو بمكالمة هاتفية، أو برسالة خاصة له. وما سوى ذلك فلا بد أن يجيب، أن يجيبه، سواء كان الداعي بر أو فاجر. إلا إذا علم مثلا أن فيه مصلحة أرجح في عدم إجابته، يقدرها العلماء ويجتهدون فيها، قال: فإن كان مفطرا فليطعم. فيه الأمر أن يأكل، واختلف الفقهاء هل إذا حضر يجب يأكل أو لا يجب. فهنا يقال الأصل في الأمر أنه للوجوب، ولكن يصرف عن وجوب الندب بصارف. فما هو الصارف الذي يصرف الأمر بالأكل عند الداعي إذا دعاك وأنه لا بد أن تأكل عنده؟ الصارف أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي بعده وخرجه قال: إذا دعي لكم بطعام وصائم فليقل إني صائم. فلو أنه يجب أن يأكل، لأنه قال في نفس الحديث: وإن كان صائما فليصلي. لو كان الأكل حتما لوجب ترك المستحب وهو النافلة، صوم النافلة إلا الوجوب، فدل أنه إذا حضر لا يجب أن يأكل. وفصل بعض العلماء كالشافعي رحمه الله وقال: إن كان يتشوش الداعي ويتأذى يعني بذلك فيجب أن يأكل حتى لا يصير الأمر إلى مفسدة الفرقة والضغينة. قد قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالنهي عن الفرقة نهي عن كل سبب ومفسدة تؤدي إليها، يجب أن لا يتجاوز مع تلك المفسدة بل يبعدها بأن يأكل إذا رآه تغير وجهه لما قال: لا آكل، لا أريد، فخشي أن ينعكس أو أن يكون هذا قد انعكس من قلبه على وجهه فتشوش وتأذى وقامت قرينة أنه وجد في نفسه عليه، فقال فليصلح هذا فورا، يقول: من أجل خاطرك لا أضيع لك وفاء ولا عهد، ويأكل ويطيب خاطره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا حضر الوليمة وهو صائم فينظر يعني، فإن كان ينكسر قلب الداعي يترك بترك الأكل فالأكل أفضل، وإن لم ينكسر يعني بذلك فالصوم أفضل، الصوم أفضل. نبيه مراعاة لهذه العبادة لحظه من هذه العبادة العظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة كما في صحيح كما في سنن النسائي، أما قال له: أوصني يا رسول الله. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وبهذه المناسبة يطيب لي أن أشد من أزر إخواننا الصائمين في شعبان وقت ترفع فيه الأعمال، وأقول هنيئا لكم، لأنه لا أفضل من الصوم. يقول النبي: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، خاصة إذا كان في زمن ترفع فيه الأعمال مثل شعبان. فإذا كان لا ينكسر والأمر عنده سيان فالأفضل الصوم، ولكن لا ينبغي أن يلح عليه كما يفعل البعض، يشتد عليه حتى تكاد تكون خصومة، والله تأكل ويشتد بالنظر، وذلك أنه في نفسه أنه كيف يتكلف ثم يرمى ذلك في غير المقصود الذي من أجله جمع الناس، وهو أن يطعم ويستأنس بطعامهم. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا ينبغي أن يلح عليه، لا يجوز، والله لا تأكل، ويشتد عليه. قال فإن فعل، انتبه، فألح عليه، كان فعله ذلك بسؤاله له أن يطعم ويأكل من المسألة المحرمة. لا يجوز أن يسأل الرجل أخاه مسألة محرمة. كان يحتاج مال ويقول أعطني 1000 ريال، هذه مسألة محرمة. يعني يقول له أعطني 1000 ريال، يفعل مثل النبي لما حصل له حاجة استدان من يهودي، وين وجد رهن؟ رهن، مات درع عمر هون عند يهودي استدان منه. أما أنه يستقطع من ماله هكذا يقول أعطيني 10,000، كيف يعني؟ لابد يكون دين، يكون زكاة، يقول من زكاتك أعطيني أحتاج. أما أن يأمره فلا، فالمسألة لا تجوز إلا لثلاث قد ذكرناهم في الدرس أو الدروس التي مضت، ليس هذا واحد منها. فلا ينبغي أن يسأله بشدة ويلح عليه، لكن إذا علم مع الإلحاح عليه هذا لا ينبغي، لكن فعل وألح. فالمدعو إذا خشي المفسدة من جراء هذا الإلحاح أنه لو ما أكل سيقاطعه ويكون في قلبه ضغينة عليه، فليجتنب هذه المفسدة، وإثمه في المسألة والإحراج عليه. فإذا سئلت فقيل لك ما الدليل على النهي عن إحراج المسلم واستفزازه على العطاء من غير اختيار؟ عطاء ليس دين، لكن عطاء عطاء هكذا تبرع. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يثوي عنده أكثر من 3 أيام عند المضيف فيحرجه. البعض هذا الإحراج ما يعرفه، المهم يعمل بهواه. فلا ينبغي أن يثوي عند من أضافه أكرم 3 أيام ثم يريد أن يزيد في المدة، استأنس ويجلس، لا، لأن المضيف هذا الشريعة راعته، جزاه الله خير، استقبلك 3 أيام، راعت أنه عنده عمل وعنده خروج من الدار وعنده وعنده. ولذلك ذكر الإمام أحمد، ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم رحمه الله عن الإمام أحمد أنه كان إذا نزل به الضيف فمكث 3 فأراد أن يزيد وشعر بأنه يعني مصر على الزيادة أو مريد لها، قال له أو فعل، قال له تحول عني. وكان الإمام أحمد يعمل بالحديث ويربي الناس على العمل بالحديث رحمة الله عليه، ويقول تحول عني. وإن كان صائما فليصلي، لكن هل يصلي هكذا ولا يخبر أنه صائم؟ الحديث الذي بعده هذه فائدة التوفيق من قراءة الحديث اللي قبله، نذكركم بما يربط هذا بذا. فحينئذ إذا جمعت هذا الحديث مع الحديث الذي بعده ستعرف أنك ينبغي أن تقول له إني صائم، أنه قال إن كان صائما، هنا قال فليصلي، في حديث آخر فليقول إني صائم. ولذلك قال أو خرج ابن أبي شيبة رحمه الله بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا دعي إلى طعام وهو صائم أجاب، فإذا جاءوا بالمائدة وعليها الطعام ومد يده أو مد يده قال خذوا بسم الله، فإذا هوى القوم كف يده. هذه حيلة، حيلة شرعية، وذلك لأنه صاحب جاه عالم حضر المجلس صحابي جليل كبير، فإن القوم إذا رأوه قال أنا معك صاحب، كلهم نظروا إليه واستحوا أن يمدون يديهم ويأكلون. إيش كان يفعل بهم؟ كان يعني هي نفسه أنه مع القوم يأكل، وضع الطعام خذوا بسم الله ثم يهجموا، فإذا هوت أيديهم واستمكنوا هنا لا رجعة، وقف وقال إيش يعني إني صائم أو لم يأكل، لأنه لو أنه من البداية قال لا صائم استحى المجلس أن يأكل بحضرته رضي الله تعالى عنه. اقرأ الحديث الذي بعده. قال وإن كان صائما فليصلي. اختلف العلماء في معنى فليصلي، فقال بعدهم بظاهر هذا، وهذا غريب، يعني غريب، وهو أنه إذا كان أول ما يقول له تعال كل فيقول الله أكبر فيقعد في نفسه الخطأ، كل يا رجل، وربما خاف بعد ما سلم يقول له المرة الثانية راوي الحديث هشام الدستوائي والراوي أدرى المروية ماذا قال؟ قال والصلاة هنا الدعاء وليس على ظاهر إيش الصلاة، والراوي دائما أدرى بإيش. وهذا ذكرنا في درس ذكرناه في غسل الجمعة، وأنا كنت يعني ما كنت أعرف هذا النوع من المزاح ما سببه، فأرى إذا حضرت مجالس وأظن صغير أو كذا أشوف الكبار يتراشقون بالجمعة وأن اليوم جمعة، فهمت بعد ذلك أنهم معتقدين أن السنة جماع الأهل يوم الجمعة. ثم ظفرت بحديث الذي لعلهم يستدلون به، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر، الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه. فقال راوي الحديث غسل واغتسل، أي غسل رأسه وبدنه، مو بغسل وتسبب في غسل المرأة بجماعها، يعني غسل رأسه واغتسل في بدنه وغسل بدنه، أو من باب التأكيد كما قالوا وبكر وابتكر. هل يلزم أن يستفز أولاده يبكرون حتى يدخل في الحديث هذا؟ قال بكر أيضا وابتكر. فعلى كل حال حاول علماء وفهموا ذلك، لكن راوي الحديث أروى أدرى بمروية الحديث الذي بعده. اقرأ.
قال أبو داود رواه حفص بن غياث أيضا عن هشام. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول الصائم إذا دعي إلى طعام إلى الطعام. حدثنا مسدد،
مسدد بن مسرهد هو ثقة،
أخبرنا سفيان
ثقة حافظ،
عن أبي الزناد
عبد الله بن ذكوان القرشي وهو ثقة،
عن الأعرج
عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة ثبت
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم.
نعم، هذا الحديث فيه الاعتذار، إسناده ظاهر صحيح، وفيه الاعتذار للصائم وأنه يجوز إظهار العبادة ولكن لحاجة، ولا العبادة في الأصل أن تكون سر بين العبد وبين ربه ولا يظهرها إلا لحاجة كالاقتداء به مثلا، والتخلص من إحراج كأن يكون ذاهب إلى الصلاة أو كان يصلي قيام الليل فطرق ضيفه عليه قال هذا موعدنا ما رديت من أول مرة، فخشي الضيف مثلا أن يكون رجل مستردد في استقباله، قال ظننت تأخرت كنت يعني أصلي، لما سلمت رديت عليك فأظهر عبادة الصلاة أنه كان يصلي قيام الليل، ما هو جاء ابتداء هكذا قال أنا أقوم الليل، ترى حاجة وهي أنه يعتذر لضيفه أنه كان في صلاة حتى لا يتأذى الضيف ويقول ما تأخر عني لعله متردد ما يريد يستقبلني، حينئذ نحتاج أن يقول له ترى كنت أصلي. كذلك هنا في هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم، فلا يعد هذا حينئذ من الرياء وإظهار العمل لأن له حاجة وهي لا يتأذى بترك الأكل معه، وإلا فالمستحب إخفاء العبادة إلا جدعت الحاجة، أما لم تكن لك حاجة فليكتم العبادة وجعلها بينه وبين الله. وهذا الحديث يتضمن معنى وهو الإرشاد إلى حسن المعاشرة بين الإخوان وإصلاح ذات البين وتأليف القلوب وحسن الاعتذار. البعض عنده قسوة وجفوة في نفسه وشيء من الكبر يمنعه من أن يذكر أي عذر، والبعض يغلو في مسألة الإخلاص حتى ربما يحصل له أذى، حتى ربما يحصل منه نفرة في مثل هذا الموطن، فلما قال إني صائم وترك الأكل أسيء الظن به، أليس إبراهيم لربما أسيء الظن به وأنه لا يراعي من يتكلف له وأنه والشيطان يجري من آدم مجرى الدم. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما جاءه الضيف ودخلوا عليه وقالوا سلام قال سلام قوم منكرون، راغ إلى أهله إبراهيم عليه السلام بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، ما أكلوا ليش؟ لأنهم كانوا ملائكة والملائكة صمد ليس لهم أجواف لا بطون ولا، فلا يأكلون ولا يشربون، مخلوقون من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذلك لما رأى أيديهم لا تمتد إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. فمن الأدب حينئذ إذا قدم لك طعام حقيقة تأكل منه على معنى المعنى الذي جاء عن إبراهيم، فإن خفت أن يتشوش ويتأذى إذا كنت صائم، نعم كنت صائم وخشيت أن يتأذى صاحب الوليمة ويتشوش، فالأفضل أن تترك الصوم وتأكل تطيبا لخاطره، تترك الصوم وتأكل. فإن كان سيان فالأفضل أن إيش؟ تكمل الصوم. لكن إذا كان صائما يفعل أمرين اثنين، ما هما؟ قال: إن كان صائما فليصلي، يدعو له اللهم اغفر لهم وارحمهم، لا يتعلم اللي يسمونها علوم القبائل وينسى الحديث أن يعمل به، يعني ما يذكر الله بالدعاء له وإنما يذكر كلام عرفي، فلا بد أن يتبع السنة، لأن هذه الكلمات أنست الناس السنن التي في الباب، أنست الناس السنن، تركوها لأنهم تمسكوا بها، صاروا ما يعرفون غيرها، حتى لو سمعوا خطيب جمعة ما يحفظ، خلاص ماشي عليها، يذكر هذه السنن مثل إذا طعم وأفطر عند إنسان مثلا يقول: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. نعم، تحفظون أشياء في الأعراف يقولونها إكراما للمضيف من غير الدعاء، هذا زين، يعني دعا له لكن ترك السنة المحفوظة في هذا الباب وراح لأدعية أخرى. قال الله تعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، هذا الجاد الله عليك، يقول الدعاء الذي سمعتموه في السنة. نعم، أطعم الله من أطعمنا وسق الله من سقانا مثلا، ليش يترك هذا ويذهب إلى أدعية الأعراب أو يدعو لهم بالمغفر الله مغفر لهم ورحمهم؟ لم يصلي إذا كان يدعو، يعني إذا كان، لأن الصلاة هي الدعاء إذا كان صائم. طيب الآن انتهينا من كتاب الصيام والحمد لله في سنة أبي داود، وننتقل تحت كتاب الصيام إلى باب الاعتكاف، إلى باب الاعتكاف. نعم، اقرأ.
باب الاعتكاف. حدثنا قتيبة بن سعيد
البغلاني وهو ثقة ثبت،
قال أخبرنا الليث،
الليث ابن سعد الفهمي وهو ثقة ثبت،
عن عقيل،
أو عن عقيل بن خالد الأيلي وهو ثقة ثبت،
عن الزهري
محمد بن شهاب الزهري متفق على جلالته وإتقانه،
عن عروة
ابن الزبير ثقة،
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله.
نعم،
ثم اعتكف أزواجه من بعده.
هذا الحديث إسناده صحيح وفيه من الفقه مداومة النبي على الاعتكاف في كل عام، ما تركه، ما تركه منذ أن عرف مشروعية وأوحي إليه به، فإن النبي ما كان يعبد الله من تلقاء نفسه إلا بوحي من ربه، فلما عرف فضله، فلما عرف مشروعيته ما تركه ولا سنة، إلا سنة تركه فيها من أجل الإصلاح، إصلاح الباطن، فإنه اعتكف في سنة من السنين كما في صحيح البخاري، فاستأذنت لعلها زينب فنصبت قبتها، وحفصة الأولى أو الثانية ونصبت قبتها، ثم تتابعا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ فأخبر. فقال: أهل البر تردنا؟ هل القرب من الله والإخلاص له في عبادة الاعتكاف أردتن ذا، أم القرب يعني مني والتنافس في ذلك؟ فأمر أو فنقض اعتكافه واعتكف في شوال، تلك السنة الوحيدة أو تلك السنة التي لن تكرر، ترك الاعتكاف فيها لمصلحة صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف لغة هو الحبس والمكث واللزوم. ما دليل ذلك؟ والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ما وجه الدلالة؟ فيحبس عن الذبح فيلازم الحياة أو يلزم تركه حتى يبلغ مكان الذابح. وكذلك قول علي لقوام نعم لو، وكذلك قول الرحمن: ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون، أي حابسون أنفسكم عندها ماكثون وملازمون. فنقل هذا المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي وزيد عليه في الصفة وقيد، فقيل هو لزوم مسجد والمكث فيه للعبادة من شخص مخصوص بصفة مخصوصة. وهذا يدل حينئذ على أن على ما عرف عليه عرفه العلماء أن عندهم لزوم المسجد ركن في الاعتكاف، فمتى ما فارق المسجد ولو بمقدار خطوة لغير حاجة بطل، فلا بد من لزومه، لأن هذا معنى الاعتكاف. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرجل رأسه أدخله في حجرة عائشة فرجلت له وبدله خارج أو داخل المسجد خارج الحجرة. وهذا فيه أن لو حلف إنسان ألا يدخل بيت إنسان فذهب إلى بيته فتح الباب فمد بدنه وأخذ شيء من عند الباب وأدخل نصفه في بيته، أنه لا يحلف، لأن النبي كان معتكف وأدخل بعضه في مسجد عائشة في منزل عائشة فرجلته ولم يرى أن ذلك قد أبطل اعتكافه. اللهم صل عليه. فلا يجوز المعتكف أن يخرج من المسجد لغير حاجة كما سيأتي. قالت عائشة أن النبي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وهذا معنى اختلف فيه العلماء، هل الأمر مقيد بالاعتكاف بعشر أم يجوز الاعتكاف بأدنى من ذلك أو نصف يوم أو ليلة؟ والظاهر أن أفضل ما جاء في الاعتكاف العشر من رمضان الأخيرة، لكن لو اعتكف دون ذلك إن شاء الله لا حرج عليه. وذلك لأن عمر بن الخطاب نذر أن اعتكف ليلة في الجاهلية، فالنبي قال: أوفي بنذرك. ولو كان اعتكاف دون عشر لا يجوز، لكان نفذ في عمر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العام: من نذر أن يعصي الله فإيش فلا يعصه، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه. ولأنه قد خرج بعض أهل السنن كأبي داود والترمذي أن رجلا يعني يبدو من الأعراب قال: يا رسول الله اذكر لي ليلة، أنا من البادية أو أسكن في البادية، وإنها تأتي يعني هذه ليلة القدر، فاذكر لي ليلة آتي أصلي معكم فيها، يعني تكون هي ليلة القدر. فقال: تعال ليلة 24. فكان هذا بعد وفاة الرسول يظنها الليلة أي على سبيل الثبات والدوام، ما كان يعني من مثل الصحابة تخصص الفقه أخذ ظاهر، لكنه قال تعالى 24 صار بعد موت النبي يجي يشوفونها الصحابة على ذاك الذي قال له الرسول، يأتي بدابته يربطها قبل العصر ما يخرج إلا بعد الفجر، مثل ما يفعلون الآن في جدة، يذهبون قبل المغرب ويأتون بعد الفجر ليلة العشر. فهذا اعتكاف جزئي أنه حبس نفسه داخل المسجد، يربط الدابة ما يخرج إلا بعد هذا، فقد يقال هذا اعتكاف جزئي. لكن الاعتكاف الجزئي في العشر فيه نظر، كما نبه على هذه المسألة من المعاصرين العلامة ابن عثيمين رحمه الله. فلاحظ العلامة الشيخ، وقد كان له دروس بالحرم رحمه الله، وهو تأتيه الأسئلة هناك، أن بعض الناس يجي يعتكف ثلاثة أيام أربع ويقول عندي عمل، ما يعتكفون عشر. فقال: هذه عبادة لم تأتي على أوجه، حتى نقول خلاف تنوع، هذه عبادة ما جاءت إلا على وجه واحد وهي عشر، كركعتي الفجر، ما تصلي ركعة، قل ما عندي وقت، الله أكبر، سلام عليكم، صلاة الفجر ركعتين، سنة الفجر ركعتان، يقول: لا والله ما عندي وقت. إما أن تأتي بركعتي الفجر على وجهها ويتركها. فكذلك الاعتكاف في العشر الأخيرة من رمضان، إما أن تأتي به على وجهه وتسمى عشر اعتكاف أو اترك، لأن ما لوحظ أن الصحابة يعتكفون في العشر الأواخر جزئيا، نقول عشر، ما نقل اثنين ثلاث عشر خمس، ما نقل هذا. وعلى هذا فإن السنة تنقسم إلى قسمين في هذا الباب: إما تنوعية كرفع اليدين في تكبيرة الإحرام، فقد جاء حديث إلى الحذر من كبين إلى فروع الأذنين، هذا جائز وهذا جائز، وكالقراءة القرآن بالقراءات السبع فلا تضاد بين ذا وذا، وكالأذكار بعد الصلاة 25 سبحان الله الحمد لله الله الله أكبر، نعم، أو 10 10 10 أو 33 سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فلا يضاد هذا هذا. النوع الثاني من السنة ما لا تعدد فيه، فلا يصلح فيه التعديد أو التفريق، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد له على كل شيء قدير 100 مرة، ثم ذكر الأشياء ترتب على هذا الذكر، ما هي؟ يكون له عد العتق 4 رقاب، يكتب له 100 حسنة ويحمى عنه 100 سيئة. ما يأتي واحد يقول أنا بقول اليوم 70 مستعجل ويحصل الأجر، هذا ما يصلح، ما جاءت لها كذا كركعتين الفجر. وكما رأى الشيخ الاعتكاف في العشر الأخيرة من رمضان، ائت به على وجه، ادخل قبل الغروب ليلة 20 ليلة 21، اخرج يوم العيد مثلا أو ليلة، أما تأتي من 26 إلى آخر يوم العيد اعتكاف فقال هذا لم يثبت عن السلف أنهم فعلوا رحمهم الله. فكان النبي يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وسبب اعتكافه في العشر ما جاء في صحيح البخاري أنه كان يتحرى ليلة القدر، اعتكف في عشر أوسط من رمضان، فلما كانت في الليلة التي صبيحتها يخرج معتكفه وهي صبيحة 21 أمر أصحابه أن يرجعوا للمسجد أو يبقوا في المسجد، لأنه نبئ أن ليلة القدر متى؟ في العشر الأخير، نبئ ليلة القدر أنها في العشر الأخيرة، فبعدها صار لا يعتكف إلا في العشر الأخيرة من رمضان. وليالي رمضان الأخيرة العشر أفضل ليالي السنة كلها، وهي أفضل من العشر الأخيرة من عشر ذي الحجة. حتى قبضه الله، هذا دلنا الاعتكاف سنة مؤكدة، وحكم الاعتكاف أنه مستحب متأكد الاستحباب، لأن النبي واظب عليه، ولأنه من فعل النبي ما ثبت من قوله، فلا يكون واجبا إلا بالنذر. واعتكف أزواجهم بعد دل على جواز اعتكاف النساء، وهي عبادة عظيمة القدر، يكفيك أنك تنال بضمان إن أخلصت ثواب عظيم أو كمال ثواب ليلة القدر إن أخلصت وأتقنت عبادتك داخل الاعتكاف، فتنال أحسن ما يكون في ليلة القدر. إن الرجل قد يرتخي شيئا ما ليلة 27 ليلة 23 ليلة القدر تكون فرضا، وإذا به حابس نفسه في هذا المسجد للعبادة، فما حبس نفسه ولو جاءه نعاس فهو في عبادة تحسب له ليلة القدر كاملة من هذه الجهة، من جهة ما فعل من اعتكاف، ومن جهة ما صلى، ومن جهة ما صام، نعم عفوا، من جهة ما ذكر الرحمن، فهو في ضمان في أمان عن الذي يخرج خارج المسجد، فإنه عرضة للانفلات، يجي ضيف يخرج معه فتضيع، يأتيه زائر يأتيه متكلم فتضيع ذيك الليلة عليه في قيل وقال وما لا ينفع من الكلام، ويفوت فضل عظيم. لكن لو حبس نفسه في المسجد فكان هذا الضمان إن شاء الله لنيل هذا الثواب العظيم. هذا الآن نكمل إن شاء الله. وهذا إذن يدل الحديث على جواز اعتكاف النساء. نعم اقرأ، لكن بشرط أن لا تكون المرأة في موطن كما لاحظ بعض فقهاء الزمان تتكشف فيه وتتعرض لفتنة الرجال. فبعض علماءنا يعني نص على هذا، قال ما يستحب الآن أن تعتكف المرأة مثلا المسجد الحرام. كانت المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجد قبة تدخل فيها، الآن الأسقف التي تمنع النظر إلى النساء الحواجز هذه قصيرة، يعني يمر الرجل والمرأة هكذا تتقلب في نومها، وربما انحسر ثوبها إلى نصف فخذها، أو فتنة عظيمة. ينبغي للمرأة أن تستمكن من مكان تعرف أنه لا يلاحظ فيها أحد. نعم، اقرأ. حدثنا
موسى بن إسماعيل
المنقري التبودكي المنقري ثقة ثبت،
قال أخبرنا حماد
بن سلمة بن دينار البصري ثقة،
أنبأنا ثابت
البناني بن مسلم البناني أو بن أسلم البناني وثقة،
عن أبي رافع
نفيع بن رافع المدني ثقة ثبت،
عن أبي بن كعب
نعم
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف 20 ليلة.
هذا يدل على فضل الاعتكاف، حيث أن النبي لم يتركه ولا يلازم شيء النبي هكذا ولا يتركه، حتى لما تركه قضى، إلا ويدل على أنه متأكد وله فضل صلى الله عليه وسلم، مع كونه يترك المواظب على الشيء أحيانا ويحبه خشية أن يفرض على أمته، ومع ذلك ما ترك الاعتكاف. هذا يدل على تأكده، قد ترك مرات صلاة الضحى وهي مشروعة. قالت عائشة: لم أرى النبي يسبح الضحى وإني لأسبحها. وكان النبي يترك العمل خشية يفرض على أمته، ومع ذلك سبحان الله ما ترك قط الاعتكاف منذ أن علم من ربه أنه يشرع. وكيف تترك هذه العبادة ولا يستعد لها الصائمون قبل ظهور رمضان أصلا بعد الإجازة أو غير ذلك من التهيئة للاعتكاف، وهي عبادة الحقيقة فيها تصفية للقلب وانقطاع عن الخلائق بالاتصال بالواحد الخالق، فيخرج الرجل من معتكفه وقد حبس نفسه للعبادة، وكأنه قال: ربي إني ملازم عتبة مسجدك حتى يغفر لي. فيخرج الرجل حينئذ بقلب نقي تقي، وقد جاء في ضيافة الرحمن أو زائرا لبيت من بيوته، واصل عمل الليل بالنهار معتكفا متعبدا بذلك، لا يخرج إلا لحاجة إنسان. فهذا مظنة بدون شك أن يغفر له، أو مظنة أن يكون محل الرحمة، ليس عند النص أن يغفر بهذا النص أن يغفر له، لكن باب الحسن بالظن بالله أن يكون محل الرحمة، ولا أعرف نص بالمغفرة ولا أجزم، لكن أقول محل أو مظنة أن يرحمه الله رحمة عظيمة. ولذلك نبئ أو استنبئ أو سلما جرب أو عرف الاعتكاف كيف تطيب أيامه فيه وتذهب عنه المشقة فتستحيل لذة، سبحان الله. وانظر كيف خرج يوم العيد فتجد له من لذة مذاق الطعام إذا ذاقه، ولذة الأنس بالإخوان والخلان ما لا تجده عند غيره. أن النبي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان العام الذي المقبل اعتكف 20 ليلة، وذلك لم يعتكف عام، فحينئذ كان النبي قد ترك الاعتكاف ايش مرتين، إذن مرة بسبب ما حصل من أزواجه، والثانية تركه لعارض لم يذكر ما هو، لكن السنة المقبلة جعله 20. ففيه قضاء اعتكاف الذي مضى، قد يقال يعني يمكن يقضى حتى في نفس رمضان، لأنه قال تركه فاعتكف بعده 20. فهل هذا يعتبر قضاء أم أنه يلتقي مع حديث أنه في السنة التي توفي فيها اعتكف 20؟ فهذا محل نظر. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
ثقة له أوهامه عثمان بن محمد العبسي،
قال أخبرنا أبو معاوية
محمد بن خازم السعدي وهو ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش،
ويعلى بن عبيد
الأيادي وهو ثقة إلا أن في حديثه عن الثوري يعني شيء،
عن يحيى بن سعيد
يحيى بن سعيد ثقة ثبت.
عن عمرة،
عمرة بنت عبد الرحمن ثقة.
عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة. قالت وإنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. قالت فأمر ببنائه فضرب، فلما رأيت ذلك أمرت ببنائه فضرب. قالت وأمر غيري من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ببنائها ببنائه فضرب. فلما صلى الفجر نظر إلى الأبنية فقال ما هذا؟ آل بر تردنا؟ قالت فأمر ببنائه فقوض، وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوضت، ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول يعني من شوال. قال أبو داود رواه ابن إسحاق والأوزاعي عن يحيى بن سعيد نحوه، ورواه مالك عن يحيى بن سعيد قال اعتكف عشرين من شوال.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة، وقد خرجه البخاري في صحيح. وفيه من الفقه كما قال الخطابي أن المعتكف يبتدئ اعتكافه من أول النهار ويدخل في معتكفه بعد أن يصلي. وإليه ذهب الأوزاعي، ومن قال أبو ثور، قال بعض قال الفقهاء يدخل مثلا في العشر الأواخر كيف؟ قبيل الغروب ليلة 21، نعم قبيل الغروب ليلة 21، وإذا صلى الفجر صبيحة 21 يدخل معتكفة، فهذا وقت بدء الاعتكاف ووقت تعيين محل المعتكف وبعد الفجر. فإذا ذهبت المسجد الحرام تريد أن تعتكف أو المسجد النبوي في هذه السنة مثلا، احرص أن تصل قبل الغروب وتبيت ليلتك تصلي. فإذا صليت الفجر تعين مكان بعد صلاة الفجر واقعد فيه، فإن من السنة تعين مكان للمعتكف. وقد أحب الإمام أحمد أن يكون ذلك المكان بجانب الدورات أو الخلاء حتى لا يطول مشيه من دون سقف المسجد، ينظر إلى مكانه أقرب مكان الخلاء رحمه الله. كان رسول الله إذا اعتكف يصلي الفجر ثم يدخل المعتكف، قال وإنه أراد مران يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. قالت فأمر ببناء فضرب، فيه أنه يستحب أن يضرب بناء أو المعتكف لنفسه بناء يدخل فيه ليقطع البصر، لينقطع البصر عن ملاحظة الخلق، فإن هذا يشوش قلبه فينقطع الخلائق بصرا وسمعا ويتصل بحث الخالق ذكرا وتسبيحا وقراءة قرآن وتهليلا انقطاع، فيستحب ذلك. لكن إذا لم يجد، لأنه زحام في المسجد ولم يجد، يحاول أن يعمل بمقصود هذا البناء، يغض بصره، مو بقاعد يعتكف يقرأ قرآن ويناظر في هذا كيف تحرك وهذا كيف، ويشوش على قلبه بملاحظة الخلق وهذا كيف تكلم مع هذا وهذا، فيسرح بقلبه، يعمل بمقصود البناء الذي كان يتخذه النبي. إذا ما وجد يعمل بالمقصود، يغض بصره ويرمي به الموضع يقارب سجوده ويقرأ قرآن ولا ينظر لأحد إلا محتاج أن ينظر إليه، ولا يطيل قال العلماء النوم في الاعتكاف لأنه مو محل النوم. بعض هكذا تجده نوام في الاعتكاف، ليش ما قاعد في بيته هذا؟ نعم كثير يأكل كثير يتابع عليه مع مقصود الاعتكاف. المقصود وروح الاعتكاف من خشوع القلب وصلاحه، فيكتفي بأقل ما يسمى نوم ويقرأ قرآن، لأن أيام زمن شريف وأيام قليلة ما يكثر منها. فأمر بنائه فضرب له، فلما رأيت ذلك أمرت، نعم أمرت بنائي فضرب. من هي القائلة؟ عائشة. قالت وأمر غيري، يعني لمن رآني أنا أيضا، أمر غيري من أزواج النبي ببنائه فضرب يعني لها. فلما صلى الفجر النبي رأى أبنية، نظر إلى الأبنية فقال ما هذه؟ البر تريدنا؟ قالت فأمر ببنائه فقوض، نقض اعتكاف نفسه، وفيه جواز إن لم يكن نذر أن ينقض المعتكف اعتكافه لعارض. فهل كلمه قال نحتاجك تعال، فقطع اعتكافه فلا حرج عليه إذا كانت الحاجة متأكدة. ولا ما أظن أهل يتركون إلا يتركون يعني البعل أو الزوج يستمتع بعبادته إلا إذا كان شيء يعني طارئ. نعم. ولا ينبغي للرجل أن يباشر هذا المستحب ويضيع عياله، فإن رعاية العيال فرض، كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. وأحسن شيء عدم كبر العيال من 7 سنين إلى فوق، عودهم معك على الاعتكاف، خاصة أنه ما صار فيه هذه المشقة. قال الإمام أحمد الاعتكاف شديد، هذا في الشدة تلك أظن مثلا في رمضان ربما كان في حرارة في مسجد رسول الله حصب الأرض، في بغداد في عند الإمام أحمد حر العراق حر في حرارة، الآن التكييف والسجاد وعرض الرطب والتمر والقهوة كأنها يعني صار سهل نوعا ما ما كان من قبل. وأن الإمام أحمد قال اعتكاف شديد، الاعتكاف شديد ولا يزال على البعض شديد، لا يستطيع يقول ما أحسن أنا أعتكف، كما يخبرني بعض الأفاضل يقول والله ما أحسن ما أستطيع. فلا شك أنه يحتاج مجاهد لنفسه، وفيه جواز حينئذ نقض الاعتكاف، ولكن يستحب قضاؤه، فقضاه النبي في شوال ولا يجب قضاؤه، ولا يجب ولا ي... و... 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 ويجب الاستمرار فيه إذا نذره، فقال نذرت هذه السنة اعتكف 10 لواخر حرام أن ينقضه، لكن من غير نذر فإنه يستحب إتمامه. لكن هذه إذا نقضه هل يحسب له ما مضى إلى وقت النقض يوم 7 مثلا، أم أنه لا يحسب شيء لأنه ما أتمه على الوجه الذي ينبغي؟ أشبه ما يكون رجل فرضه أو المستحب له أن يصلي 2 ركعة الفجر فصلى ركعة فنقضها قال خلنا أقوم، هذا يجوز؟ الإنسان بدأ يصلي نافلة فقام بعد الركعة الأولى قال ما أريد الآن أكمل خلنا نذهب الآن وسلم وخرج أو خرج من الصلاة، يجوز كما أفتى ابن عباس قال الرجل يطوف 3 أشواط تطوع فبدأ له بعد الثالث أن يخرج فلا حرج، يقول ابن عباس رجل صلى ركعة فبدأ له أن يخرج من الصلاة لا حرج إلا الفريضة، فلا يجوز أن يخرج منها، لكن نافلة بدأ له أن يخرج يقول ابن عباس إذا صلى ركعة لا حرج رضي الله تعالى عنه. واختلف حينئذ العلماء في هذا، فبعضهم لعله جعلها مثل من صلى ركعتين الفجر صلى ركعة وقام أو ركعتين نافلة ركعة وقام لا يحسب له هذا الشيء، ليش؟ ما تم العبادة. وبعضهم قال يحسب له من الوقت إلى الوقت الذي نقضه. نعم. فعلى العبد على كل حال لا يبطل عمله إلا لحاجة، في مثل الاعتكاف خاصة أجر عظيم يرجى أنه له أجر ليس بهين لأنه يحبس نفسه في المسجد للعبادة، ينكف عن مفسداته مثل، وهذه مسألة الآن، ما هي مفسدات الاعتكاف؟ مفسداته الخروج من المسجد لغير حاجة إنسان كالبول والغائط. من مفسداته الجماع ولو كان خارج المسجد لقوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذا من مفسداته. طيب اقرأ.
قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب أين يكون الاعتكاف.
باب أين يكون الاعتكاف. نعم.
حدثنا سليمان بن داود المهري
ثقة،
أخبرنا ابن وهب
عبد الله بن وهب القرشي ثقة،
عن يونس
بن يزيد الأيلي وهو ثقة إلا أن في رواية عن الزهري وهم قليل وقد يخطئ في غيره أو خطأ في غيره. نعم.
أن نافعا أخبره
نافع ثقة ثبت،
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع: وقد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد.
نعم. هذا يدل الحديث إسناده حسن، من أجل الحديث إسناده هنا صحيح. أين الحسن؟ ما فيه صدوق هنا. إذن صحيح، وفيه أنه لا يصلح الاعتكاف إلا في مسجد، لأن النبي لما نفذ هذه العبادة أو عمل بها لم يفعلها في بيته، فخطأ بالنساء أظن بعضهن يقول اعتكف في مسجد بيتي، هذا الكلام ليس بصحيح. ما فعلناه زوج النبي تعتكف في مسجد بيتها، ولكن تعتكف في المسجد المرأة لكن مع التحفظ دي. فهذا يدل على أن شرط الاعتكاف المسجد، وأنه ينبغي ليش المعتكف أن يخصص مكان له، لا يتنقل كل يوم هنا وهنا وهنا، فالنبي عين مكان له. عن ابن عمر النبي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان صلى الله عليه وسلم. قال نافع: وقد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله في المسجد. إذن السنة تعين المكان. نعم. حديث بعده:
حدثنا حناد
ابن السري وهو ثقة،
عن أبي بكر
بن عياش الأسدي ثقة لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح،
عن أبي حسين
عثمان بن عاصم الأسدي وهو ثقة ثبت،
عن أبي صالح
ذكوان الزيات ثقة ثبت،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما.
نعم. لكن المسجد الذي يعتكف فيه يكون مسجد جماعة. هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه من الفقه جواز يعني الاعتكاف أكثر من عشرة أيام، يعني يجوز الإنسان يدخل يوم عشرين يوم عشرة رمضان فرضا ويخرج ليلة العيد عشرين يوم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في آخر وقت له عشرين يوم. نعم. انتهى الدرس. صلى الله ينفعنا وياكم بما سمعنا وتعلمنا، والأسئلة الإجابة عن الأسئلة بعد العشاء إن شاء الله.